أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم الكلام في البحث السابق عن الكثرة الماهوية وما يتعلق بها، وذكرنا أن هذه الكثرة الماهوية بنظر هي اعتبارية إذا لاحظناها على نحو الموضوعية كما هو منظور الماتن، ولكن بلحاظ آخر تكشف عن كثرة حقيقية في منشأ الانتزاع وهو الوجود، وتعبر عن الكثرة العرضية على نحو لحاظ الماهية باللحاظ الطريقي. ولكن إذا لاحظناها باللحاظ الطريقي خرجت عن الكثرة الماهوية وصارت كثرة وجودية. ولهذا إذا قلنا أن الكثرة ماهوية بالمعنى الذي ذكرناه وهو اللحاظ الموضوعي، فلا يكون البحث فيها بناء على أصالة الوجود بحثا فلسفيا، لأنها ليست بحث عن شؤون الواقع وشؤون الواقعية بناء على القول بأصالة الوجود. فالكثرة الماهوية العرضية المجازية ليست البحث فيها إلا من باب الكلام يجر الكلام، من باب المقدمة لكي نوضح أين محل البحث. ومحل الكلام والبحث الفلسفي هي أي كثرة عند أصالة الوجود؟ هي الكثرة الوجودية لا الكثرة الماهوية. فالكلام يقع الآن فعلا في الكثرة الوجودية، ونسأل أن حقيقة الوجود الخارجي الذي هو أصيل هو متكثر أم لا؟ سؤال الأول. السؤال الثاني، فيه جهة وحدة أم لا؟ السؤال الثالث، هل جهة الوحدة ترجع إلى جهة الكثرة، أي عين جهة الكثرة، أو أنها ليست عين جهة الكثرة؟ وقلنا في درس سابق أن هناك خلاف بين اتجاهين، ما نسب إلى المشاء وما هو رأي صدر المتألهين والحكمة المتعالية. لا تعبر صدر المتألهين، عبر الحكمة المتعالية أحسن، لأن صدر المتألهين في هناك خلاف في رأيه كما سيتضح. مدرسة الحكمة المتعالية كالسيد العلامة، والمصنف يؤمن بوجود كثرة وجودية، وأنه يؤمن أيضا بوحدة وجودية، ويؤمن ثالثا أن هذه الوحدة عين تلك الكثرة والكثرة عين تلك الوحدة. إذن الماتن وأصحاب مدرسة الحكمة المتعالية يعتقدون في الأجوبة عن الأسئلة الثلاث: أولا، هناك كثرة وجودية حقيقية، وثانيا، هناك وحدة أيضا تجمع هذه الكثرات، أو هناك جهة وحدة في هذه الكثرات، وثالثا أن جهة الوحدة أن جهات الكثرة ترجع إلى جهة الوحدة، وأن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، وما به الاشتراك عين ما به الامتياز. ونريد أن نثبت هذه المطالب. كم مطلب؟ ثلاثة مطالب. ثبتوا لنا المطالب الثلاث. أما المطلب الأول فقد ذكرنا في أوائل الدخول إلى البحث أن الكثرة كثرة بديهية، فنؤمن بوجود كثرة بديهية، ولكن المصنف في الكتاب ركز على الكثرة الحاصلة من انقسامات الوجود، أي ركز على الكثرة الطولية، فإنه إذا جئنا إلى الوجود فالوجود ينقسم إلى واجب وممكن، واحد وكثير، قديم وحادث، بالفعل والقوة. وهذه الانقسامات الأولية انقسامات للوجود نفسه أو نفسه، انقسامات للوجود نفسه، فنفس الوجود ينقسم. وبناء على أن هذه الانقسامات للوجود ستكون هذه الأقسام شؤون الوجود، لأن الأقسام ستكون شؤون المقسم. إذا تقول مثلا في القسمة الاعتبارية الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحار، تكون الاسم وفعل ما هي إلا شؤون من شؤونات متظاهرات الكلمة، تارة الكلمة شأنها أن تكون اسما، تارة فعلا، تارة حرفا. فهذه مراتب الوجود، شؤون الوجود، وهذه الكثرة كثرة بديهية. إذن الكثرة الوجودية بلحاظ الانقسامات، بلحاظ المراتب المتعددة التي هي مراتب الوجود، هذا أمر بديهي أم بديهي؟ أمر بديهي. فهناك كثرة وجودية بلحاظ المراتب، أمر بديهي. هذه السؤال عن الجواب الأول. السؤالي، وهنا نسأل، هذه الكثرة هل هي عين الوجود أو هي غير الوجود أو هي جزء الوجود؟ هذه الكثرة التي آمنا بها وهي كثرة المراتب، مراتب الوجود، هل هذه المراتب التي ولدت لنا الكثرة عارضة على الوجود فتكون الكثرة عارضية، أو أنها جزء الوجود، أو أنها عين الوجود؟ ذكر المصنف قدس سره أن هذه الكثرة الحاصلة بالمراتب عين الوجود، فالمراتب عين الوجود، ومرادنا من العينية إنكار شيئين، التركيب والغيرية، فما هو الدليل على ذلك؟ واضح. والغيرية غير الوجود، يعني عارض، تارة يكون جزء، تارة يكون عارض. نريد نفيا في قبال التركيب وفي قبال الغيرية، يعني نريد نثبت أن هذه المراتب ليست جزء الوجود وليست هي غير الوجود عرض على الوجود، بل نريد أن نثبت أن عين الوجود. في قبال العينية ماذا في كلماتهم؟ التركيب والعروض، يعني الغيرية. فهنا محتملان نريد إبطالهما. أما المحتمل الأول، إذ قد يقول قائل أن الوجود مركب من أصل الحقيقة ومن المرتبة، فالوجود الواجب عبارة عن وجود زائد مرتبة وهي الوجوب. الوجود الإمكاني عبارة عن حقيقة الوجود زائد الإمكان. الوجود بالفعل عبارة عن الوجود زائد قوة زائد الفعل. فمن قال لكم أن هذه المراتب عين الوجود، إذ قد يقول قائل أنها جزء الوجود؟ فنحن نريد أن نبطل أن المراتب نسبتها للوجود نسبة الجزئية، بحيث يكون الوجود مركب من حقيقة بمثابة الجنس ومرتبة بمثابة الفصل. فما هو الدليل على أن المراتب ليست أجزاء للوجود بل هي عين الوجود؟ نقول الدليل على ذلك البساطة، أننا ذكرنا في الفصل الثاني أن الوجود بسيط، ومقتضى البساطة نفي التركيب، فليس هناك تركيب خارجي. وبحثنا في الوجود وين الآن؟ حقيقة العينية، تلك الحقيقة العينية في الخارج ليست مركبة تركيبا خارجيا من وجود زائد خصوصيات المرتبة. فلا يعقل أن يكون الوجوب والإمكان جزئين خارجيين من أجزاء الوجود حتى تقال بأن المراتب أجزاء. إذن ببركة البساطة للوجود، الوجود بسيط، ننفي دعوى الجزء جزئي. هذا المحتمل الأول بطل. المحتمل الثاني أننا لا نقول جزء، حاشا وكلا، ولكن نقول الوجوب عارض على الوجود، الإمكان عارض على الوجود، الفعلية عارضة على الوجود، وإلا الوجود في نفسه لا هو فعل ولا هو بالقوة. الوجود في نفسه لا هو وجوب ولا إمكان. الوجود في نفسه لا هو واحد ولا هو كثير، فالوحدة والكثرة عارضة على الوجود. ولهذا عندنا وجود واحد ووجود كثير، وجود بالقوة وجود، فالوجود بما هو وجود لا هو واحد ولا هو كثير، فالوحدة والكثرة ليست هي عين الوجود، فهي غير الوجود. إن قلت قد تقدم، شوف بحث التشكيك يرتبط بأي بحث؟ أصالة الوجود. فالعمدة هو الأصالة، منه تنبعث مسألة التشكيك. قلنا أن الوجود أصيل ولا غير للوجود، ليس في عالم الأعيان غير الوجود. وهذا يقتضي أن المراتب والأقسام كلها ليست هي بمثابة الأمر العارض على الوجود، ويتبين ببركة إبطال التركيب وإبطال الغيرية المساوقة للعروض أن هذه المراتب عين الوجود. وهذه القسمة قسمة ذهنية، الذهن يجي ويقول أن الوجود يزيل الوجود عن مراتبه، ويفترض أن عندك وجود لا بشرط عن المراتب ثم يقسمه للمراتب، هذه كلها تعاملات ذهني. وإلا في الواقع المراتب عين الوجود والوجود عين المراتب، فالوجوب عين الوجود، فوجوب الموجود عين وجوده، لا أنه جزءه أو عارض عليه. إمكان الممكن عين وجوده، فالإمكان والوجوب القوة الفعل كلها عين الوجود. ويترتب على هذا ونستنتج من هذا أن الكثرة التي تحصل في الوجود وهي كثرة المراتب عين الوجود. إذن ثبت أن الوجود كثير أم كثير؟ كثير. فنستطيع أن نقول خلافا لما يدعيه بعض الصوفية أن الوجود كثير، هو كثير. لا تقول لي واحد، الوجود عينه كثير. وبتعبير السيد العلامة أن الكثرة يعني المراتب، إذا تسمع كثرة بعد خلاص وين روح ذهنك الآن للأقسام للمراتب؟ واضح شيخنا الصادقي أن كلامه هنا في الكثرة الوجودية في المراتب، فالكثرة من وجهة الكثرة المراتب، الكثرة يعبر مقومة الوجود، يعبر السيد العلامة أن هذه الكثرة مقومة الوجود. وش قصدك بالمقوم؟ يقول ها، المقوم تارة يطلق في باب الماهيات وتارة يطلق في باب الوجود. إذا ذكرنا المقوم في الماهية فالمراد منه الأجزاء المقومة للماهية كالجنس والفصل، فيقولون بأن الجنس والفصل مقوم الماهية. هذا في أي باب؟ الماهيات. وأما مقوم الوجود هو عينه، فعندما نقول المراتب مقومة الوجود بمعنى أن المراتب غير خارجة عن الوجود وليست هي جزء من الوجود، والذي مرجعه إلى البساطة من جهة وعدم الغيرية، لأن البساطة يبطل التركيب. واحد يقول لك على بسيط، بس عرض عليه بسيط عرض على بسيط، فما هو الذي ينكر لك الغير العروض؟ فالبساطة ما تنفعنا فقط، ولهذا العلامة يركز على البساطة ونفي الغيرية، وأصلا إثبات البساطة بنفي الغيرية، لأن ما هو الدليل على البساطة؟ أنه لا غير له، وإلا لو كان مركبا لاحتاج إلى جزء، والجزء بل غير بل الكل كما ذكرنا سابقا، وهو لا غير له، فهذه لا غير له هي التي أثبتت لنا البساطة. بحثنا هذا مطلب مفصل، مسألة بساطة الوجود. شوف مسألة بساطة الوجود عرفت وين دخلتها، مسألة جوهرية في الفلسفة، وهذا اللي أنكرها شيخ مصباح وقال في مغالطات، ما أقول أنكرها، قال عبارة العلامة فيها مغالطة، وحاول هو أن يقيم برهانا على البساطة. شرحنا كلام، شرحنا مفصلا ما هو الطريق لإثبات البساطة، وقال عبارة العلامة ودليل في ذاك البحث ما يثبت لنا البساطة في الوجودات، لأنه لاحظ حقيقة الوجود في قبالها العدم، وما يثبت لنا البساطة في مصادق الوجود، لكن قلنا كلام العلامة يثبت البساطة في مصادق الوجود، بلي ولا نحتاج إلى البرهان الذي ذكره هو، بلي وراجع المطلب مفصلا. إذا محورية بحث البساطة أن الوجود بسيط. المهم، إذن أثبتنا أن الوجود له كثرة في نفسه، تم الجواب عن أي سؤال؟ الحمد لله. السؤال الأول، لو واحد سألكم زوجتنا سألتنا زوجتكم وش درستون اليوم؟ سألت زوجته شنو أخذتون اليوم؟ شنو درستم اليوم؟ قل درست اليوم أن الوجود فيه كثرة بالبداهة بلحاظ المراتب، وهذه الكثرة عين الوجود. بتقول لك الوجود واحد وكيف يكون كثير عين الواحد؟ أنا كنت مرة أدرس كنت أحضر في الرسائل، مادة كنت أحضر في الرسائل، كنت أدرس رسائل بلية. فزوجتي دخلت علي قالت لي ماذا تحضر؟ قلت أحضر أن الخنثاء هل له أن يلبس العمامة أو لا؟ كان هذا البحث. وهل الخنثاء المشكل له أن يلبس الباباس المختص بلي بالمرأة كالحلي؟ قالت إذا تحضر هذا قم كلك أحسن لك. هذا شنو هذا خنثى؟ أين الخنثى المشكل؟ ومن بجي أسألكم الخنثى المشكل؟ روح تقوم كلك أكل تفاح برتقال أحسن. فإحنا الآن 145 درس كله على الوجود، كله 145 درس كله على الوجود والوجود الوجود والوجود. قال وأما الكثرة من الجهة الثانية، شو عبارة شوي، فهي التي تعرض، هذه تعرض مو معنى العروض الفلسفي، مو عندك وجود عندك كثرة، الكثرة عين الوجود، هذا إنما في لحاظ تعمل الذهن. فيقول الوجود كثير، تارة نلاحظ عالم الذهن، تارة نلاحظ متن الواقع. إذا جئنا إلى متن الواقع لا عروض ولا هم يحزنون، ما في عروض، وليس هو كعروض البياض على الجدار. نعم في الذهن يقول الوجود كثير، فيفرض وجود ويفرض كثرة، وهذه المغايرة مغايرة مفهومية، وإلا يوجد عينية خارجية. واضح إن شاء الله. إن وفهي التي تعرض الوجود، الآن هي جملة معترضة، تعرض الوجود نفسه. الآن افتح قوس، جملة معترضة، تعرض الوجود من جهة الانقسامات الطارئة عليه، صك القوس نفسه. إذا ما تفتح القوس وصكها وش هالعبارة؟ عبارة أعجمية مو واضحة. التي تعرض الوجود من جهة الانقسامات الطارئة عليه نفسه، عليه نفسه، عليه نفسه، فالظاهر أنه هكذا، لأن التي تعرض الوجود فهي التي تعرض الوجود نفسه، يعني تعرض نفس الوجود في قبال ماذا؟ في قبال الكثرة المهوية التي لا تعرض نفس الوجود وإنما تعرض الماهية. فهذا يقول تعرض نفس الوجود لكي يبين أن هذه الكثرة غير الكثرة المهوية، كانقسامه إلى الواجب، انقسامات الأولية، والممكن، وإلى الواحد والكثير، وإلى ما بالفعل وما بالقوة ونحو ذلك، قديم وحادث، علة ومعلول. وقد تقدم، التفت الآن، شنو غرضه من العبارة؟ السؤال اللي سألته، هل أن هذه الكثرة نسبتها للوجود العينية؟ تقول هذا عن الوجود، من قال أن هي الوجود نفسه؟ هناك كثرة صحيح في المراتب، ولكن من قال أن هذه الكثرة عين الوجود؟ لعلها جزء الوجود، وكل مرتبة مركبة من حقيقة الوجود والوجوب والإمكان والقوة والفعل، واحتمال آخر لعلها عارضة على الوجود، أجنبية آن كعروض البياض على الجدار. الآن بيبطل إليك كلا الاحتمالين، التركيب والعروض الغيري، حتى يثبت العين. وقد تقدم في الفصل السابق أن الوجود بسيط، هذا إبطال للتركيب، وأن هذه الأقسام نسبتها للوجود نسبة الأجزاء إلى المركب. ولا غير، وأنه ليش قال وأنه لا غير له؟ هذا إبطال الغيرية، مو شيء واحد، هذا شيئين. وأنه لا غير له، وعبارات محكمة، عبارات السيد العلامة، عبارات محكمة دقيقة، ما في تقول هذا زائد عف تفسير والسوالف، يعني محكم، هذا يريد شيء هذا يريد شيء. إذا ما تتأمل في العبارة تقول وأنه بسيط وأنه لا غير، واحد كله واحد، عف تفسيرين ونفس الشيء وماكو فرق. لا، ويستنتج من ذلك أن هذه الكثرة مقومة للوجود. وإيش يعني مقومة؟ التفت العلامة إلى أن في أذهان الطلبة المقوم مقوم الماهية، مقوم الماهية أجزاؤه. قال بمعنى، ليش قال بمعنى؟ إذا استاذنا كان يدرسنا من المنهاج، من اللمعة، قال إذا شفت بمعنى أكيد هذا العالم جايت ويدفع توهمات أن هذا اللفظ في معنيين، فقال لك بمعنى. سوينا قلنا طلع الصيد، كل ما كان فيه معنى اكتشف أنه شنو فيه، دفع دخل، دفع اشتباه، دفع كذا. قال بمعنى أنها الكثرة في الوجود غير خارجة منه، غير خارجة من الوجود، يعني عين الوجود. وإلا لو لم تكن عين الوجود، إما تكون جزء أو تكون غير، وإلا لو لم تكن عينه مقومة كانت جزءا من الوجود ولا جزء للوجود، أو حقيقة خارجة منه. يقول لا، أنا سلم الوجود بسيط، ولكن ماكو مانع أن بسيط يعرض على بسيط، البياض بسيط، النفس بسيطة مثلا، لو واحد ادعى والبدن بسيط وهذا يعرض على هذا، ولو العروض بمعنى الحلول، فلا ثبت لي أنه قد أقول أن الوجود بسيط والمراتب بسيطة وهذا عرض على هذا. يقول لا، وأو حقيقة خارجة من، ليش؟ ولا خارج من الوجود، فتعين أن الكثرة عين الوجود. إذن الكثرة هي عين الوجود. هذا السؤال الأول. إذن عندما نقول وجود واجبي، وجود إمكاني، وجود بالقوة، وجود بالفعل، هذه بالفعل والقوة ما هي إلا بيان إلى كمال من كمالات الوجود. الوجوب تعبير عن شأن من شؤون أن هذا الوجود كماله الاستقلال، هذا الوجود كماله الفعلية، هذا الوجود كماله أنه بالقوة، وفعليته وقوته فعلية. هذه كلها تعبيرات عن كمالات الوجود، وكمالات الوجود شؤون الوجود، ليست شيئا خارج عن الوجود. اتضح إن شاء الله. السؤال الثاني، هل هناك جهة وحدة ترجع إليها هذه الكثرة أو لا؟ وقلنا بالأمس نبحث عن جهة وحدة، وريت أن تضمن مطلبين، جهة وحدة ثانيا ترجع إليها الكثرة، فنحن نشقق إلى مطلبين، هو جعل المطلبين في عبارة واحدة، مفروض أنه نفصل في جهة واحدة لو ما في جهة واحدة، وبعدين جهة الوحدة ترجع إلى جهة الكثرة أو لا. فنبحث الآن عن جهة الوحدة، ومن الواضح أن ما نبحث عن يا سيخنا من جهة واحدة لابد أن تكون سنخ جهة، نعم، هي تكون واحدة لهذه الكثرات الوجودية، مو جهة واحدة عرضية، لا، جهة واحدة ثابتة لهذه الوجودات الكثيرة، وجهة وحدة وجودية، مو جهة وحدة ذهنية أو ما أو غير ذلك. بحثنا كله في متن الأعيان. هنا اختلفوا الأول، يعني هذا المطلب القبيل، الكثرة عين الوجود سلم به المشاء، سلم به الحكمة المتعالية. الكلام في الثاني، المشاء قال لا توجد جهة وحدة بين هذه الكثرات الوجودية، وقول المشاء يتقوم بركنين. الركن الأول أن كثرة الوجودات بديهية، ولو من باب أن اختلاف اللوازم والآثار يدل على اختلاف الملزومات والمؤثرات. هو ما دخل من المراتب، قال المشاء عبارته ما كذا، الكثرة كثرة بديهية، هذا الركن الأول. الركن الثاني أنه لا توجد جهة وحدة واقعية في هذه الكثرات، بل يكون هناك تباين بتمام الذات. ودليلهم على ذلك أمور، بس أذكر لك الحين والشيء واحد. ودليلهم على ذلك أن الوجود بسيط وليس مركب. الوجود شنو؟ بسيط. فلو كانت هناك جهة وحدة لهذه الكثرات لزم تركيب الوجود الخارجي متن الواقع من جهة اشتراك وجهة امتياز. إذ هناك جهة امتياز أن كثرة، وهناك وحدة جهة اشتراك. جهة الامتياز واضحة بسبب الكثرة، جهة الاشتراك ما تدعونه وهو الوحدة. فيلزم أن يكون الوجود مركب مما به الاشتراك وما به الاشتراك، ويستحيل التركيب في الوجود. وبناء على هذا قالوا الوجودات متكثرة متباينة بتمام الذات. وانت ما بدأت تمام المهية، ما في ذهية، تمام الحقيقة، يعني الذات الحقيقة والهوية. فإن قلت أنعم كلامه، ألا توجد جهة واحدة أصلا بين هذه الوجودات الكثيرة؟ قالوا توجد جهة وحدة اعتبارية. جهة وحدة شنو؟ وهي أن كل هذه الوجودات يصدق عليها مفهوم الوجود. فمفهوم الوجود عندنا مشترك معنوي، ونحن نؤمن أن الوجود مشترك معنوي، وهذا الوجود يطبق ويصدق على جميع هذه الوجودات، فهي تشترك في وحدة الوجود المفهومية، مو وحدة الوجود الخارجية. ما عندي وحدة وجود خارجي، عبرون وحدة وجود اعتباري ثم مفهوم، يعني تشترك في مفهوم الوجود. ولهذا أشار السبزواري في المنظومة فقال: وعند مشائية حقائق متباينة، وهو لدي زاهق. سبزواري وهو لدي زاهق. فإن قلتم، حتى نقوي لهم كلام المشاء اليوم الأربعاء، نقوي كلام المشاء. فإن قلت كيف يعقل، كما سيأتي من أصحاب الحكمة المتعالية، كيف يعقل أن هذه الوجودات المتكثرة التي ليست لها جهة وحدة أنه ينتزع منها مفهوم واحد وهو الوجود، وكيف ينتزع الواحد من الكثير بما هو كثير. واضح شيخ حسان؟ ولهذا السبزواري قال هكذا عند أبيات ثلاثة كتبناها: الفهلويون الوجود عندهم حقيقة ذات تشكك تعم مراتبا غنى. شوف غنى وفقر، سيأتي باحث الشدة وضح نفس الغنى والفقر أو لا، سيأتي مراتب. شوف عبارة دقيقة: غنى وفقر مختختل، أو غنى وفقر مراتبا غنى وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف. يقول تقول أن نقول تقوى وضعف، أما في الوجود يقول شنو؟ غنى وفقر. هذه فيها نكتة ستأتي إن شاء الله. ما هو دليلكم؟ لأن معنى واحدا لا ينتزع، معنى واحد لا ينتزع مما لها توحد ما لم يقع. إذا ما في وحدة خارجية واقعة كيف ينتزع الواحد وهو مفهوم الوجود من الكثير بما هو كثير؟ وهذا النقطة الرئيسية لك عليها أصحاب الحكمة المتعالية. المشياء ملتفت، المشياء لأنه كانت كلام مشياء الآن، المشائيون أو المشائيين يصح كليهما قالوا أن مفهوم الوجود العام نسبته للوجودات المتباينة نسبة العارض الخارج عن الذات. مفهوم الوجود ليس هو عين الذات، أمر عرضي. ولا مانع أن عنوان عرضي يعرض حقائق ووجودات متباينة بتمام الذات، مثل عروض مفهوم المقولة والعرض على الأعراض التسعة. الأعراض التسعة ما قالوا ما درسنا في البداية متباينة بتمام الذات، وكلها يقال عنها عرض أو مقولة. فنسبة مفهوم الوجود للوجودات كنسبة مفهوم العرض والمقولة للمقولات بالحمل الشائع. وأنتم خلطتم بين، يا شيخنا خلطتم بين صدق العرض وبين صدق الذات على الذاتيات. فرق بين علاقة العنوان والمعنون وعلاقة شنو؟ الكلي وأفراده. نعم في الكلي وأفراده لا يعقل ما لم تكن هناك جهة وحدة، وأما في العرض والمعروض يكفي جهة عرضية ما، وإن كانت هذه الجهة العرضية غير منحفظة في جميع الوجودات. إذن صدق مفهوم الوجود على الوجودات على نحو العرضي اللازم، عرضي اللازم نظير صدق مفهوم العرض على المقولات التسع العرضية. وهذا الصدق لا يقتضي أن لا تكون متباينة بتمام الذات. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام والرحمة والإكرام.